نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
السلام عليكم، جولة المساء الإخبارية من إذاعة الرأي نبدأها بالعناوين. الإضراب الشامل يعم مؤسسات ومرافق الأنروا في قطاع غزة رفضا لسياسة الوكالة الأممية. انتهاء المهلة التي حددها الاحتلال لهدم الخان الأحمر، والأوقاف تحذر من التداعيات الخطيرة لهدم القرية. سلطات الاحتلال تواصل إغلاق مخيم الفوار لليوم الخامس وسقوط طائرة دون طيار شمال القطاع. أهلا بكم. عم الإضراب الشامل اليوم جميع مرافق الأنروا في قطاع غزة ويستمر اليوم غد الأربعاء بدعوة من اتحاد موظفي الأنروا رفضا لسياسات الوكالة الأممية وعدم استجابتها لمطالب الموظفين ووصول المفاوضات معها حول قضية فصل مئات الموظفين إلى طريق مسدود. وتوقف نحو ربع مليون طالب عن التوجه لمدارسهم اليوم نتيجة الإضراب، فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية بناء على الإضراب. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
إضرابا شاملا تشهده جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا من تعليم وصحة وخدمات وتوزيع المساعدات وغيرها، ويستمر ليوم الأربعاء. الإضراب جاء بدعوة من اتحاد موظفي الأنروا رفضا لسياسة الوكالة الأممية وعدم استجابتها لمطالب الموظفين في ظل تنكر إدارة الوكالة لحقوقهم وعدم تغيير موقفها تجاههم. ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة خطوات تصعيدية يقوم بها الاتحاد بعد فشله بالتوصل لأي اتفاق ينهي أزمة الموظفين مع إدارة الوكالة، بحسب ما جاء على لسان نائب رئيس اتحاد الموظفين آمال البطش.
أعلن اتحاد الموظفين الأسبوع الماضي عن فعاليات احتجاجية لعدم تراجع إدارة الأنروا عن فصلها للموظفين، وتم إعلان إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع. كان هناك تواصل وحوار ووساطة بيننا وبين إدارة الأنروا، ولكن للأسف لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. إدارة الأنروا مصرة على فصل 68 موظف.
وحملت البطش إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تعطل مرافقها وتوقف الخدمات التي تقدمها، مناشدة المفوض العام للأمم المتحدة التحرك العاجل لإنقاذ الوضع داخل الأنروا.
نناشد المفوض العام التدخل شخصيا لحل هذه المشكلة. الاتحاد غير معني بإعلان هذه الإضرابات، غير معني بوجود هذا التوتر، ولكن إدارة الأنروا هي من تتحمل مسؤولية هذه الإجراءات التي يتخذها اتحاد الموظفين، لأنها لا حل ولا يعني سبيل إلى الوصول إلى اتفاق بالرغم من كل المحاولات التي بذلها اتحاد الموظفين.
وتذرعت الوكالة بالأزمة المالية ونقص التمويل، لكنها حصلت مؤخرا على تمويل بقيمة 118 مليون دولار خلال اجتماع خاص على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلنت أن عجزها هذا العام تقلص إلى 64 مليون دولار فقط وسط تعهدات من عدة دول بمنح تبرعات إضافية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
في ذات الإطار أعلنت الأنروا أنها ستسحب مؤقتا بعضا من موظفيها الدوليين في غزة، وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية التي ينظمها اتحاد موظفي الأنروا في غزة ردا على فصل الوكالة قرابة 1000 موظف. وأوضحت الوكالة أن مدير عملياتها إضافة لعدد من الموظفين الدوليين سيبقون على رأس عملهم في غزة، مشددة على استمرار عملياتها دون انقطاع. في السياق قال أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث يوسف حمدونة إنه لا صحة عن انسحاب موظفي الوكالة الدوليين من غزة، وإنما هو أمر اعتيادي، لكن وكالة الغوث استغلت الموقف لصالحها.
نحن نتحدث بشكل واضح أن الذين خرجوا بالأمس هو كان مقرر سفرهم اليوم، وأن كان معبر بيت حانون سيكون مغلق بغياب الاحتلال وغير ذلك، فبالتالي تم سفرهم بالأمس بشكل اعتيادي جدا. وعلى ذلك أن له لازال مدير عمليات الوكالة وهو الأساس في الوكالة في غزة موجود، نائب مدير عمليات الوكالة موجود الآن في غزة، مدير الإدارة موجود الآن في غزة. الذين يعني خرجوهم يخرجوا في كل أسبوع نهاية الأسبوع في سفر عمل أو في سفر للإجازات وغير ذلك.
وأكد حمدون أنه في حال لم تستجب الوكالة ولم تتقدم خطوة واحدة لحل أزمة الموظفين، فإن الاتحاد سيتخذ إجراءات تصعيدية كبيرة.
يعني من خلال إذاعتكم الكريمة نتحدث أننا على استعداد وكمبادرة منا في اتحاد الموظفين أن تتقدم إدارة الوكالة خطوة واحدة. احنا لا طالبين زيادة رواتب ولا طالبين تحسين شروط عمل ولا طالبين تحسين شروط خدمة ولا طالبين أي شيء، نحن نطالب بإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم. إدارة الوكالة تتفضل بخطوة واحدة للأمام، من خلال إذاعتكم نحن سنشاركهم عشرات الخطوات للأمام، سنوقف كل شيء. فبالتالي إدارة الوكالة عليها يعني تغتنم هذه الفرصة بشكل كبير جدا، أو الخيار الآخر أنه سيكون يوم الخميس بأقصى تقدير مؤتمر صحفي قد نعلن فيه عن الإضراب الشامل والمفتوح مع إدارة الوكالة، حتى إشعار آخر حتى تتراجع عن قراراتها.
في موضوع منفصل، تزداد التأثيرات السلبية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة يوما بعد يوم، وتؤثر على كافة مناحي الحياة بسبب الحصار المضروب على القطاع، حيث تراجعت مدة توفر التيار الكهربائي إلى 4 ساعات فقط في اليوم بدلا من 8 ساعات. مزيد من التفاصيل في تقرير خالد أبو الروس.
يوما بعد آخر تتزايد شكاوى المواطنين في قطاع غزة من ندرة وصول المياه لمنازلهم، والسبب في ذلك يعود لأزمة الكهرباء المتفاقمة التي أثرت على جميع مناحي الحياة. تقول بلدية غزة إنها تبذل جهودا مضنية لإيصال المياه لمنازل المواطنين، غير أن أزمة الكهرباء كانت تقف عقبة أمامهم، كما يقول مدير عام المياه والصرف الصحي في غزة رمزي أهلا.
بسبب تذبذب جدول الكهرباء وبسبب عدم انتظامه وبسبب محدودية ساعات التوصيل، كنا في كل مرة حقيقة كلمة حق نفشل.
واقع دفع المواطنين في هذه المناطق إلى بذل جهود مضاعفة من أجل تأمين وصول المياه، سواء بشراء المياه أو بشراء خزانات أرضية، غير أن هذه الحلول لا تسعف كثيرا من المواطنين الذين يعانون أوضاعا إنسانية واقتصادية قاسية.
هاينا بنعد زي ما انت شايفها، هاي سطين وهذا ما كملناهوش هذا السطل. لما بتيجي الكهرباء تبقاش في مية، ولما بتبقى جاي مية بتبقاش في كهرباء.
يلا بعين الله يا سيدي.
بعين الله إن شاء الله، الله بفرجه.
عجز زاد على نصف احتياجات القطاع من التيار الكهربائي في ظل غياب كافة الحلول جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه 12، إلى جانب الانقسام السياسي وتأثيراتها. وأمام هذه الأزمة تقول شركة الكهرباء إن غزة باتت بحاجة لمزيد من المشاريع الإسعافية في ظل غياب الحلول الاستراتيجية.
رغم الكثير من السلبيات فيها، إلا أننا في قطاع غزة بحاجة إلى مشاريع منظمة أكثر، وبحاجة إلى طاقة بديلة عن أو طاقة مساندة للطاقة الأساسية.
إذن كل التوقعات تشير إلى أن المواطنين في غزة سيدفعون أثمانا باهظة إضافية جراء استمرار الحصار وعدم تراجع السلطة عن إجراءاتها الظالمة ضد غزة.
دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه فك الحصار عن غزة. من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خضر حبيب أكد على استمرار فعاليات مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها. مزيد من التفاصيل في تقرير فاطمة دويك.
تزداد رقعة مسيرات العودة وكسر الحصار المتواصلة منذ انطلاقها في 30 من مارس آذار الماضي، وتزداد معها المواجهات والحشود الجماهيرية، كان آخرها تنظيم فعاليات بحرية لتشكل ضغطا وقلقا جديدا على الاحتلال. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أكد أن مسيرات العودة سلمية، ولكن العدو يواجهها بالقوة العسكرية، مشددا على أن جميع مسيرات العودة شرقا وغربا ستستمر حتى كسر الحصار.
أن مسيرات العودة هي مسيرات سلمية شعبية، أقول إنها سلمية في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن العدو الصهيوني المجرم يضرب بالرصاص الحي المتفجر. نحن نقول إن مسيرات العودة البحرية والبرية وشرق قطاع غزة مستمرة.
المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بسام ناصر قال إن استمرار الحراك البحري غربا ومسيرات العودة شرقا تؤكد أن شعبنا مصمم على كسر الحصار مرة وإلى الأبد.
تؤكد على قرار شعبنا الذي اتخذه بضرورة كسر هذا الحصار الظالم المفروض علينا منذ أكثر من 12 عاما مرة واحدة وإلى الأبد. اليوم رسالة شعبنا هي أننا لن نعود إلى الخلف، لن نلتفت إلى هذا الحصار، سندوس هذا الحصار بأقدامنا التي الآن تتحرك في كل المواقع الشرقية والشمالية للقطاع، في دلالة واضحة على أن هذا الشعب يتمتع بالعزيمة والإرادة الفولاذية التي تحتم عليه كسر هذا الحصار مرة واحدة وإلى الأبد.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب بدوره أكد أن مسيرات العودة ستستمر، مشيرا إلى أن شبابنا سيبتكرون كل يوم أسلوبا جديدا في مواجهة العدو.
نؤكد في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أن هذه المسيرات مستمرة، فهي شكل من الإبداع الذي أبدأه شعبنا الفلسطيني أسلوبا جديدا في مواجهة الأعداء. مسيرات العودة ستستمر رغم كيد الكائدين، رغم هذا الكيد الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني.
ولا زال الاحتلال يمعن في استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، آخرها إصابة العشرات من الشبان بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع في فعاليات المسير البحري العاشر قرب بحر شمال قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.
هاجم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنت سياسة وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتجاه حركة حماس، واعتبر بنت أن طغيان حماس يزداد يوما بعد يوم داعيا لاستخدام السياسة اليمينية الحديدية ضدها، وشبه بنت مطلقي البالونات الحارقة بحاملي العبوات الناسفة داعيا إلى تصفيتهم. من جانب آخر نفت إسرائيل وجود أي وساطة نرويجية في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ونقلت عدة مواقع عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه لا صحة لما ورد من تقارير صحفية عن وجود وساطة نرويجية بشأن الأسرى والمفقودين. وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية ذكرت أن النرويج تدخلت في جهود الوساطة لإتمام صفقة التبادل. انتهت منتصف الليلة الماضية المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم منازلهم ذاتيا، وأكد متحدثون في مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر على الصمود ومواجهة قرار الاحتلال بهدم القرية. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد بكرون.
ما زال اعتصام المواطنين في الخان الأحمر بالرغم من انتهاء المدة التي أمهلها الاحتلال للمواطنين بأن يهدموا بيوتهم بأنفسهم أو سيهدمها هو، بالإضافة إلى غرامة. رئيس المجلس الإقليمي للخان الأحمر عيد أبو دهوك أكد أنهم باقون في أرضهم.
نحن هنا إذا هدموا سوف نبني، وإذا هدموا وأخرجوا الناس بحجة منطقة عسكرية وتعمل منطقة عسكرية أقرب نقطة إلى هذه الأراضي لأراضينا، سنكون هناك متواجدين بأطفالنا بنسائنا بكل ما نملك. سنبقى في أراضينا، لن نذهب منها أبدا. هناك مخاطرات، نعم هناك مخاطرات، ولكن هذا هو الثمن الذي سندفعه لحريتنا وبقائنا في أراضينا.
منسق حملة أنقذ الخان الأحمر عبد الله أبو رحمة يقول إنه مخطط يهدف لفصل الضفة لجزئين شمالي وجنوبي.
الحديث عن تجمع، ولكن هناك خطة لتهجير 46 تجمع آخر على ما مساحته ما يقارب 1000 كيلومتر مربع، 18% من مساحة الضفة الغربية، فصل ما بين شمال الضفة وجنوب الضفة.
الحكومة ترى أن محور الثبات والوقوف في وجه الطوفان الإسرائيلي هو محور الاستراتيجية الفلسطينية، كما يقول وزير التربية والتعليم صبري صيدم.
المحور الرئيسي للاستراتيجية الفلسطينية هو محور الثبات والصمود على الأرض وتمكين الناس وحماية أي تجمع سكاني موجود الآن أمام هذا الطوفان الإسرائيلي إن صح التعبير. سياسة التماسك، سياسة الموقف الواحد.
لن يحلم الاحتلال برحيل السكان من هنا. بهذه الكلمة عبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف عن رفضه سياسة الاحتلال بتهجير سكان الخان الأحمر.
لكن خيارنا هو أن لا نرحل من هذا المكان، وأن يبقى آل أبو دهوك في الخان الأحمر، وأن يبقى الخان الأحمر في بوابة القدس، وأن تبقى كل التجمعات البدوية. لن يحلم الاحتلال برحيل السكان من هنا، ولا بتفريغ منطقة جيم ولا منطقة إيوان. وكذلك نؤكد أن هذه المعركة قد تطول، وأننا لسنا في عجلة من أمرنا. أمضينا 105 أيام مستعدون لإكمال المئوية الثانية والثالثة في انتظار الدفاع عن الخان الأحمر.
يذكر أنه يقطن الخان الأحمر نحو 200 فلسطيني، نصفهم من الأطفال وغالبية السكان من اللاجئين، بحسب تسجيلات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. كما يضم التجمع السكني مدرسة تخدم 170 طالبا من عدة تجمعات سكنية بدوية من قضاء القدس.
حذرت وحدة القدس في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من التداعيات الخطيرة في حال تنفيذ الاحتلال تهديداته بهدم قرية الخان الأحمر، ورأت فيه تصعيدا خطيرا يفتح الأراضي المحتلة والمنطقة بأكملها على جميع الاحتمالات. وقال وكيل وزارة الأوقاف حسن الصيفي إن هذا التصعيد الخطير باستهداف قرية الخان الأحمر يندرج في سياق الحرب العدوانية المستمرة ضد شعبنا، داعيا لضرورة مواصلة الاعتصام والتضامن داخل القرية. واصلت مجموعات من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة لمدة 5 ساعات صباحية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وصاعدت جماعات المستوطنين من ممارساتها وعربدتها، حيث نظمت احتفالا خاصا وسط شارع الواد الممتد من باب العمود والمفضي إلى أبواب المسجد الأقصى، تخلله رقصات استفزازية وهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين ودعوات لبناء الهيكل مكان الأقصى وغيرها. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. بتمويل إيطالي البدء بترميم عمارات سكنية شمال القطاع.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه. أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا بكم. لا تزال سلطات الاحتلال تغلق مخيم الفوار لليوم الخامس على التوالي، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية منذ الجمعة الماضية ومنعت دخول وخروج السيارات والحافلات من وإلى المخيم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 21 مواطنا خلال حملة مداهمات شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، تخللها مواجهات مع الشبان في القرى والبلدات. فرضت سلطات الاحتلال على الأسرى الأطفال في معتقل عوفر خلال شهر أيلول سبتمبر المنصرم غرامات مالية بقيمة 46,000 شيكل. وأضاف نادي الأسير أن عدد الأطفال في عوفر وصل إلى 108 أطفال، بينهم 35 طفلا جرى اعتقالهم خلال شهر أيلول سبتمبر. ميدانيا في القطاع، توغل جرافات عسكرية وآلية هندسة إسرائيلية بشكل محدود شرق محافظة رفح. وفاد مراسلنا أن 4 جرافات عسكرية إضافة لآلية هندسية توغلوا نصب أسلاك شائكة مقابل مخيم العودة شرق رفح لمنع المتظاهرين من الوصول إلى السياج الأمني الشرقي القطاع. وعلى صعيد آخر، سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية قرب حدود شمال القطاع. وحسب موقع دعوت أحرنوت، فإن الطائرة سقطت في منطقة قريبة من الحدود وقد تكون في الجزء الفلسطيني من الجدار. يشار إلى أن جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط واسعة للعثور على بقايا حطام الطائرة. أعلنت وزارة الأشغال والإسكان البدء بتنفيذ مشروع إعادة إعمار وترميم 8 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع ضمن المنحة الإيطالية المقدمة للسلطة الفلسطينية. وتشمل مشاريع المنحة إعادة إعمار 4 مباني سكانية مهدمة كليا في منطقة أبراج حي الندى، ومشروع إعادة ترميم 4 عمارات سكنية في ذات المنطقة، ومشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة أيضا. أخيرا، أعلنت وزارة الداخلية أن السفر يوم غد الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة 6 من كشف 27 من الشهر الماضي، إضافة للحافلة 7 و8 حتى الرقم 70. ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد 6 صباحا غدا في صالة أبو يوسف النجار واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما دعتهم إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية. في ختام هذه النشرة نذكر بالعناوين: الإضراب الشامل يعم مؤسسات ومرافق الأونروا في قطاع غزة رفضا لسياسات الوكالة الأممية. انتهاء المهلة التي حددها الاحتلال لهدم الخان الأحمر، والأوقاف تحذر من التداعيات الخطيرة لهدم القرية. الاحتلال يواصل إغلاق مخيم الفوار لليوم 5 على التوالي، وسقوط طائرة استطلاع شمال القطاع. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.